إن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بشيخنا حفظه الله ورعاه ودعاه الله بالصحة والعافية وجزاه الله عنا وعن الأمة
الإسلامية والإسلامية.
كما نرحب بالإخوة الكرام جميعا إلى هذه الدورة الثالثة التي نتناول فيها على شيخنا حفظه الله كتاب مفتاح الوصول إلى علم مفتاح الوصول إلى علم الوصول للشيخ أبي عبد الله محمد أحمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الفصل الثالث والرابع. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، وهو رابح في أحدهما من حيث الوضع، ولذلك كان متضح الدلالة ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام نتمنى الأكملان وسلم السليم وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين الأجدين المجاهدين المقتصدين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي جدد لقاءنا بعد اعتراق يسير تخلل تلكم الدورة السابقة الماضية وهذه الدورة، وهنا الآن نواصل من حيث وقفنا حيث بدأ القارئ درسه في هذا اليوم، وهو الظاهر سبق بيان معناه في اللغة وفي الفلاح مثل ما قاله الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد النقيري في نسائه رحمه الله. ما احتمل أمرين هو في أحدهما راجح على الآخر، هو أحدهما راجح على الآخر، هذا هو الظاهر. ورتبة الظاهر بعد رتبة النص، لأن جمهور العلماء بيّن مراتب الأدلة من حيث دلالتها، فالذي في الرتبة الأولى أو العليا هي هو النص، هو النص من هذه الأدلة، هو النص. فالنص ما لم يحتمل إلا معنى واحدا، تقوله تعالى تعالى تلك عشرة كاملة، فمن لم يجد فمن لم يجد فمن تمتع بلمة الحج فما يستيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله تعالى عشرة كاملة لم تتناول، لم يتناول سوى هذا العدد المذكور فظل يقال له عشرة. ثم أطل الله سبحانه وتعالى عن ذلك بالكمال، قال كاملة لدفع ما قد توهم من نقص هذا العدد، لأن العرب قد تطلق على ما قرب العشرة عشرة، والدفع هذا التوهم قيل كاملة. فعشرة كان نص فيما دل عليه، لم يحتمل غير معنى واحد، هذا هو النص. والظاهر هو الذي في الرسالة الثانية، وهو الذي ذكره المسلم رحمه الله في هذا الفصل. وقصد لما في بيان رتب الأدلة من حيث دلالتها على مدلولاتها أو مقرياتها، معرفة ما يقدم على غيره إذا حصل التعارض، ومعرفة قوة تلك الأدلة، فإذا عرفنا ما هو الأقوى وتعرض معه القوي، وحيث ما لم يمكن الجمع يقدم الأقوى على القوي والقوي على الضعيف وهكذا. نعم.
ولاتضاح
الدلالة
للجهة
الوضعية أسباب ثمانية، والله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأخذ بالظواهر كما تعبدنا بالنصوص، أي بالنص إذا وجدناه، وكذلك إذا عدلنا النص فقد تعبدنا الله بالتمسك بالظاهر. فلذلك العلماء يأخذون بظواهر النصوص، أي بظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، وهي أكثر من النصوص، من النصوص أي مما كان نصا. فلذلك كثر خلاف العلماء، لأن أكثر الأدلة محتملة احتمالات كثيرة، فلذلك كثر خلاف العلماء، فما كان نصا من هذه الأدلة فقليل بالنسبة إلى ما كانت من هذه الأدلة ظواهر. نعم، أي من هذه الدلالة، أنا قد يقول دليل قطعي الثبوت، يعني كالقرآن كله قطعي الثبوت، ومن ذلك السنة المتواترة. أما دلالات فدلالات هذه النصوص من الكتاب والسنة أكثرها محتملة. نعم.
ولاتضاح الدلالة للجهة الوضعي أسباب ثمانية.
نعم.
السبب الأول الحقيقة.
الحقيقة، سبق تعريف الحقيقة في قضية المجاز والحقيقة. نعم.
وهي مطابقة المجاز.
نعم.
والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له.
قد سبق ذكرت تعريف الحقيقة، وأن الأصح يقال هي اللفظ المستعمل، بعضهم يقول هي استعمال اللفظ، بعضهم يقول هي اللفظ المستعمل، وكل هذا قدمناه. ذكرت أن التاء في الحقيقة هي الناقلة للوصفية إلى الإسمية، وليست هذه التاء للتأنيث، ذكرت كل هذا لكم.
فإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس.
نعم. والمجاز سبق بيانه كذلك. ذكرت أن المجاز يمكن أن يراد به المصدر الأصل مصدر من يجي ويمكن أن يراد به اسم المكان ويمكن أن يراد به اسم الزمان. وتعريف العلماء البلاغيين لهذا الاصطلاح تقدم.
والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له.
كل ما تعلق بالحقيقة المجاز سبق نعم.
فإطلاق
لفظ
الأسد على بذل الشجاع.
نعم. فإطلاق لفظ الأسد على الرب الشجاع للعلاقة بينهما. ما هذه العلاقة؟ الشجاع بفتح الشين الشجاع. أنا مرض الشجاع يشجع شجاعة المزمة عادة.
فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه رائع في الحقيقة.
نعم. فإذا كان اللفظ
محتملا لحقيقته ومجازه
أي إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز الأصل الحقيقة لأنه أول ما يتبادر لأن الحقيقة لأنها أول ما يتبادر إلى ذهن الثانية. نعم.
فإنه رائع في الحقيقة.
فما يتبادر عند الإطلاق إلى الأذهان فهو حقيقة نعم. هذا أولى بالتقديم على المجاز إذا درى له بينهما. هذا إذا لم يوجد في الكلام علاقة ولم توجد قرينة. نعم. أما إذا وجدت القرينة التي صرفت اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى غير الحقيقي ترجح حمله على المجاز.
والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وفي مقابلتها مجاز لغوي.
طبعاً كل هذه الحقائق تقدم بيانها شرحها.
الحقيقة
اللغوية راقب يومها كان الكتب الأخية وقلت هنالك أن الأخية قسمان: الحقيقة الأخية العامة والحقيقة الأخية الخاصة.
حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي.
ثم هناك الحقيقة الشرعية.
والحقيقة الشرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي. والحقيقة العرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي.
نعم.
أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا رحمهم الله
على
أن خيار المجلس مشروع.
نعم.
وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المتباريعان في الخيار ما لم يفترقا. ويقول اصحابنا واصحاب ابي حنيفه رحمه
الله. وهذا حديث مخرج في الصحيحين في غيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال اهل انصار الصحابه. وبلفظ اخر في سنن الامام ابي داود. البيان المتباريعان بخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون لا يكون, لا يكون إلا أن تكون فقط خيارا, ولا يحل له ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذا حسن الإمام أبي داود نتن رحمة الله جماعة. نعم.
ويقول أصحابنا وأصحاب ويقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله,
نعم, أن ثبوت أن خيار خيار المجلس قال به جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم, وابن حبيب من المالكية كما قال المسلم رحمه الله. وذلك في المدى المالكي قولان, ما قاله ابن حبيب قول في المذهب لكنه خلاف المشهور. فالمشهور في المذهب أن خيار المجلس غير ثابت, وذلك لم يقل به الإمام مالك رحمه الله وجمهور أصحابه. وإن كان الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله, لكن عدل أن يصل بهذا الحديث وعدل أن الأخذ به إلى عدم ثبوته لأدلة أخرى رجعها على هذا الخبر, على هذا الخبر الذي ينص على ثبوت خيار المجلس. وقد نبادر لك على تنوان هذا الدرس في عند الأحكام, بينا أدلة كل من الفرقين, فقلت إن الصحيح, قلت إن الصحيح ما قاله جمهور العلماء, ما قاله جمهور العلماء, لكن لا يقال إن الإمام مالك رحمه الله رمى الحديث أو لم يعمل بالحديث, لا, إنما ترك العمل به لأدلة أخرى ظنها راجهة على هذا الخبر الذي رواه في موطئه رحمة الله الجميع. وخيار المجلس هذا هو المختلف فيه, هو المختلف فيه, لكن هناك خيار طراوي اتفق عليه الجميع, اتفق عليه الجميع, وهو كما عرفه الإمام عرفه رحمه الله, بيع وقف بطه أولا على إمضاء يتوقعه, على إمضاء يتوقعه, أي هو البيع الذي وقف لزومه على إمضاء من له خيار كما عرفه غيره. وهذا قال به جمهور العلماء إذا اشترطه المشتري. وخيار التروي يختلف باختلاف المبيع, ويختلف باختلاف السلعة, وعند المالكية يرون أن خيار التروي مدته في العقار شهر وعشرة أيام, وفي غيره في الدواب أو منقولات خمسة أيام, وفي العروض كذلك في الصياد خمسة أيام. هذا نشر عندهم, وعند غيرهم ثلاث أيام. لا فرق بين العقار والمنقول والعروض. وعند الإمام الشافعي رحمه الله, الإمام أبي حنيفة, وعند الإمام أحمد رحمه الله خيار التروي قد يطول قد يقصر, قد تقل مدته قد تطول مدته. نعم.
فيقول
هناك خيار نقيصة, خيار نقيصة هو مصدره عيب هو مصدره النقص في المبيع من عيب ونحوه. خيار النقيصة هو ما سببه نقص في المبيع من عيب ونحوه. فكل يقول بهذا أيضا. خيار النقيصة ما سببه نقص في المبيع من عيب ونحوه. نعم صلى.
ويقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله إنما المراد بذلك المتساومان.
هم يعني حملوا المتبايعان على الحكاية على المتساومين. وعلى ذلك حملوا حديث ابن عمر رضي الله عنه مع السحرة ولا يبيع عباده ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه أي لا يسم أحدكم على ثاني أخيه. نعم ولا يشتري شراء على شرائه. نعم نعم بصور لكن هذا خلاف الله.
إن فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله الحذران بذلك المتساومان وافتراقهما بالقول أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما
ما لن يقل البائع بعت وما لن يقل المشتري اشتريت هذا قتل. نعم
ما لم يبرم العقد ويمضياه.
نعم
فإذا امضياه فقد افترقا
هذا أي بالقول. إذا قال المشتري بعت لك قال المشتري قبلت أو اشتريت فقد افترق بالقول. هذا الافتراق عند الحنفية والمالكية في المشهور. نعم.
فإذا انضياه فقد افترق ولزمهما العقد.
نعم لازم العقد. نعم لأن البيع من العقود اللازمة. إذا وقع صحيحا لازم أحد الطرفين لازم الطرفين معا ألا يمكن أحدهما فسخه إلا برضا الآخر. لا يجوز لأهل الطرفين فسخه إلا برضا الآخر لأنه من العقود اللازمة.
وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه.
نعم مجازا تجوزا وتوسعا في العبارة فهم قالوا إنما أطلق في الحديث المتساومان على المتبايعين لقرب البيع من الصوم. ماذا قصدهم؟
كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم
الحديث أورد بالنهي
لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه.
الموجود في كل حديث يعني حديث اتفقنا عليه ولا يخطب أخيه ولا ينكح على نكاحه.
وإنما المراد بالبيع الصوم وبالنكاح الخطبة.
نعم
لأن الصوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. فقد ورد في رواية أخرى لا يسوء أحدكم على ثوب أخيه ولا يخطب على خطبته. والجواب عند الشافعية رحمهم الله،
عند الشافعية الحنابلة الجمهور لا مخالف،
أن إطلاق المتبايعين على المتداومين مجاز.
شوف مجاز هذا والأصل الحقيقة. نعم.
وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز.
الإطلاق و
وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز.
نعم، على تمام العقد بالقول مجاز. فالأصل في الإطلاق الإطلاق والتفرق بالأبدان. بالأبدان. نعم.
والأصل في الكلام الحقيقة.
نعم، والأصل في الكلام الحقيقة. نعم. فلذلك يرجح قول من قال بأن خيار المجلس ثابت. ثابت. نعم. وهذا من المرجحات لهم. الأصل أن البيع في حقيقته يطلق على زوال الملك من يد المالك، والشراء على انتقال الملك إلى يد المشتري الشاري. فحقيقة البيع هكذا، حقيقة البيع على خروج الملك وعلى خروج المبيع من البائع إلى المشتري، أو على يعني على إعطاء المبيع للمشتري. فإطلاقه على الثور مجاز. لم توجد قرينة ترجح أو يترجح بها المجاز حتى يحمل اللفظ عليه، فيكون الحقيقة مقدمة، فتكون الحقيقة مقدمة عليه، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. إذا دار المجاز، إذا دار اللفظ بين الكلام بين الحقيقة والمجاز. نعم، من عدم وجود القرينة.
وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام
الاستقراء تتبع الجزئيات بإثبات الحكم للكلية، وهو قسمان تام و ناقص. ولا أظن أن هناك خلافا يعني في الحقيقة، في وجود الحقيقة الشرعية، يعني الجميع يقولون بها، لكن هل هي على أصلها اللغوي ثم جاء الشرع وزاد عليها معاني أخرى، أو أن الشرع تسبب فيها فصارت الحقيقة اللغوية تنسيت يعني لم تبقى حقيقة شرعية، لم تبقى حقيقة لغوية، إنما جاء الشرع والبسها لباس آخر، الباس الشرعي يعني، بحيث أنها وضع لها الشرع يعني الفارة أخرى. نعم، هذا هو الخلاف يعني بينهم. ما أظن أنهم أنكروا أو يوجد منهم من أنكر الحقيقة الشرعية. يعني مثل ذلك الصلاة، هل الصلاة باقية طالة؟ وضعها اللغوي ومعنى اللغوي هي الدعاء، ولها معاني أخرى في اللغة، اللزوم، الصدق، والمغفرة، والرحمة، غير ذلك من المعاني، لكن أغلب معانيها اللغوية الدعاء. وهل الصلاة باقية، وهل هذا المعنى باق فيها؟ هذا ما نقول داخل خلافهم ما جاء شر وبرى ده معاني آخر هي الأقوال والأفعال المخصوصة غير ذلك يعني واضح أو هذا المعنى الغاية صار لم يبقى موجودا فيها إنما جاء شر واستمر فينا أراده من الدبر
فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إن وجدناها أنها استعملت في لسان وجدناها أنها استعملت في لسان الشرع
كيف وجدناها أنها؟ وجدناها
إنما استعملت وجدناها إنما استعملت وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية
العبادات الشرعية نعم
وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية
صحيح نعم
فمثاله احتجاج أصحابنا على أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه لقوله صلى الله عليه
وسلم
لا ينكح المحرم ولا ينكح فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
هذا يخطب عند هذا الحديث في الصحيحين متوقع في السنن وإن غير ما الترمذي ولا يخطب زيادة ولا يخطب
فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يحتمل أن يريد بالنكاح الوطأ كما قال الشاعر
يحتمل أن يريد بالنكاح الوطأ أي الجماع
كما قال الشاعر كبدر تحب لذيذ النكاح وتهرب
كبدر تحب لذيذ النكاح
وتهرب من صولة الناكح
نعم
ولذا كان المراد به الوقع دل الخبر على حرمة الوقع على المحرم لا على حرمة العقل
نعم لكن حقيقة النكاح الشرعية في غير ما استعمل في غير ما حمل عليه الأحناف اللفظة أن حقيقة النكاح في الشرع غير ما حمله الأحناف غير ما حمله الأحناف عليه ما يا مشايخ وإن كان النكاح في اللغة يطلق على العقد ويطلق على الوطئ وهل إطلاقه على العقد والحقيقة وإطلاقه على الوطئ هو المجاز خلاف بين اللغويين وبعضهم قال إنه مشترك بينهما لكن حقيقة الشريعة لا خلاف في أن النكاح فيها أن النكاح يطلق على عقد النكاح على العقد نعم ومثل هذه الأحناف من حمل النكاح اللي حمل النكاح هنا على الوطئ بقول الشاعر يجاب عنه بأمرين الأول أن قال الشاعر ليس من العلة الشرعية وليس من ما يثبت به الأحكام الشرعية الوجه الثاني أن حمله أي حمل النكاح على الوطء هنا أن حمل النكاح في هذا البيت أي في كل شعر هنا صوغه وجود القرينة صوغه وجود القرينة في هذا البيت كبيرك تحب لغير النكاح ما تهرد من سهلة منك أرف على المقصود الوطء من هذا القرينة أنا الناكح لا يصول في عقلي على المنكوح
والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي وعلى العقد
هذا مجاز شرعي ولكن هو حقيقة وعلى العقد حقيقة شرعية
وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي
عند عدم وجود القرينة عند عدم وجود القرينة
وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق
العرف أنتم تعرفون العرف يعني العرف هو نفسه العادة ترادفه العادة وكذلك الدأب والجيدب وقال في تعريفه في تعريف العرف يعني الإمام ابن جزي رحمه الله أو إمام قرافي غلبة معنى من المعاني على الناس غلبة معنى من المعاني على الناس هذا تعريف للإمام الجزي رحمه الله في كتابه في كتابه بتحقيق الشيخ النص الشيخ النص ده الشيخ العلامة الشيخ النص الخلاصي تقريب الأصول والأرث ما غلب عند الناس وهكذا العادة دون الباس ومقتضاهما مع المشروع في غير ما خالفه المشروع هذا ما هو هذا من مبنى الإمام ابن عاصم في مرتقى الوصول في مرتقى الوصول نعم والأصل ما غلب عند الناس وهكذا العادة دون باس ومقتضاهما مع المشروع في غير ما خالفه المشروع والأخذ بالعرف شروط عدم مخالفة العرف عدم مخالفة العرف في الكتاب والصناعة المهم للدليل الشرعي ده من خلقات العرف الشرعية أي الدليل الشرعي الثاني قانون العرف مضطردا أو غالبا قانون العرف مضطردا أو غالبا الثالث أن لا يصرح أي أن لا يرد التصريح بخلاف العرف أن لا يرد التصريح بخلاف العرف فإذا ورد التصريح بخلافه فلا يؤخذ بالعرف مثال ذلك لو فرضنا أن الناس تعرف هنا في حي هنا في فيما بين إتامة وجزكة لو تعرف الناس على أن ركوب السيارة بمئة ريال بمئة ليرة هذا المتعارف بين الناس. لكن قال واحد أنا ركاب وهي يريد أن يركب سيارة إلى من هناك من إتانا إلى غزكة قال للسائق إنه لا يملك مئة ليرة إنما يدفع لك لا يدفع له 50 ليرة وقبل فليس بالسائق أن يطالبه بدرهم مئة إذا كمل له المشوار واضح لأنه ورد التصريح حصل التصريح بخلاف الأول فهو الذي يؤمن به ولا يؤمن به بالأرض إنما يؤمن بمقتضى التصريح الواقع بينهما. نعم
وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وقال أردت من وفاة فإن الطلاق بمعنى الإطلاق هو حقيقة لغوية في الحل من وفاة أو غيره فيقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح
هذا هو في حل عصمة النكاح كذلك يقولون في تعريف النكاح في تعريف الطلاق حل العصمة الزوجية أو حل العقدة الزوجية بألفاظ محسوسة الطلاق هو حل العقدة الزوجية أو حل العقدة حل العصمة الزوجية بألفاظ مخصوصة قولهم بألفاظ مخصوصة إشارة إلى أن تشير بها إلى أن الطلاق يقع بصدور لفظ من تلك لفظ من تلك الألفاظ المخصوصة للطلاق إذا صدر من الزوج قطع الطلاق كأنت الطالق أنت مطلقة طلقتك صرحتك فارقتك غير ذلك وتلك الأقوال أفهم تلك الأفعال تلك الألفاظ قسمان الأول الألفاظ الصريحة في الطلاق الثانية القسم الثاني الألفاظ غير الصريحة هي ألفاظ الكناية بالطلاق
الفرق بينهما أن لفظ الطلاق أو اللفظ الذي تلفظ به من ألفاظ الطلاق إن كان صريحا فيقع الطلاق بمجرد وقوعه دون أن ينوى المطلق أي الزوج دون ما يسأل عن نيته أما الألفاظ غير الصحيحة أي ألفاظ الكناية إذا وقع لفظ من هذه الألفاظ فلا بد من أن ينوى قل من نيتك يسأل عن نيته هل نويت الطلاق أو لم تنوي الطلاق وعند الملكية هناك ألفاظ الكناية الظاهرة هناك ألفاظ الكناية الخفية فألفاظ الكناية الخفية عندهم تحتاج إلى النية وظاهرة لا تحتاج إلى النية من كيد هذا التفصيل وعند غيرهم قسم الألفاظ إلى ألفاظ الطلاق الصريحة وألفاظ الكناية
فإن الطلاق بمعنى الإطلاقي وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره، ويقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق.
وإذا وقع الخلاف في مسألة من المسائل الشرعية يفتقر من الحقيقة الأرضية فيها، يفتقر فيها إلى إلى الحقيقة الأرضية الشرعية. وإذا كان خلاف في المسألة من المسائل الأرضية يفتقر فيها إلى ماذا؟ إلى الحقائق اللغوية. إذا كان الخلاف في المسألة الأرضية بين أي ما تعرف عليه عبارة بين الناس بينهم، فاستقام إلى الأرض، استقام فيها إلى الأرض، استقام فيها إلى الأرض. كالنفقة، كنفقة الوالد، نفقة كنفقة الوالد على الولد، يحكم فيها الأرض. هنا الشرع أمر بإطلاق النفقة، أمر بالنفقة المطلقة، قال وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك الكسوة استقر في تحديدها إلى الأرض. و
فيقول هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق. وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز
العرفي. لأنه لأن الحقيقة العرفية الشرعية هي الأصل في هذا المعنى.
ومثاله من كلام الشارع ما احتج به أصحابه على أن الذكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم
وذلك ما احتج به أصحابنا
على أن الذكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه
وسلم
لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر.
في الحقيقة لم ينفرد المالكية بهذا القول، ومعهم في هذا القول الإمام الشافعي والحنابلة في المشهور، أي أن للأب أن يجبر بنته الصغيرة، بل هذا باتفاقهم، لكن من خلاف بنته البالغة هذا سيء. فالجمهور يرون ذلك، يرون الأبي إجبارها إجبارها بدون إجبار ذاها. والحنفية من عند الحنفاء ظهر إلى أنه لا يجوز للوالد ويجبر بنته الكبيرة هذا السيد البالغ، هذا السيد ما السيد هذا السيد. والروايات الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن الذكر إذا كانت معنسة بالعين، ما شئت تقول معنسة، فلا يجوز للوالد أن يجبرها. العنوس والتعنيف هي أن تحبس المرأة أو البنت في بيت أبيها بدون أن يزوجها أولياؤها حتى جاز فتاة حتى جازت فتاة السن، ولما تعجز يعني ما صارت عجوزا بعد، لكن جازت سن البكر يعني حتى جازت فتاة البكر يعني أي سن البكر، ولما تعجز بعد، أو هي أن تمكث في بيت أبيها بدون أن تتزوج حتى
قدرت ولم تعجز. وعند المالكية سن التعنيف من 50 إلى 60. يقول علي ابن عاصم محمد في التفح والسن في التعنيف من 50 فيما به الحكم إلى 60. رواية أخرى أن ما في الحمد أن من بلغت التعنيف أو من أنست أو أعنست لا يجبرها أبوها. حق من الأولى والأفضل والأحسن أن يعتبر الوالد رضا بنته هو الأولى، لأن لها حظا من النظر. المرأة إذا بلغت وأدركت ما هي اعتبر بها أولى من أي جبال. قد يدلها بها على ما يراه هو الأصلح لها. أما إجدراء هكذا نقل لها حديث ما إن كان فيه مقال حديث من أثم زواجه الراب جندها فوصلت قضيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أبوها وقال سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل رضيت وقال وأبدت كراهيتها لذلك النكاح فقال من النبي صلى الله عليه وسلم أبيها يعني بأن المهم أشهدها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجبرها لا يخليها سبيلها هكذا ثم قال تلك المرأة وتلك البنت لأنها قد قبلت نكاح ذلك الرجل قد قبلت أن تجبرها أن يجبرها أبوها فإنما فعل ذلك ليعلم الأولياء أنهم ليس لهم سبيل الآن أولياتهم أو مثل هذا الذي قال لها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ما فعلت لهذا الجرد. نعم فالمهم اعتداء رضا البنت يعني قد يكون سببا لدوام النكاح ودوام الأسرة بين الزوجين بخلاف لو أجبرت قد تكون ساخطة قد تكون كارهة فتحتال على زوجها ليخلي سبيلها مثلا هذا يقع. هذا حديث مخصار يعني
الله تعالى أعلم. ومثاله في كلام الشارعي محمد به أصحابنا على أن الذكر يجبرها أبوها على النكاح وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر واليتيمة هي التي لا أب لها.
لا
هي التي لا أب لها.
لا أب لها
هي التي لا أب لها.
نعم هذا طبعا لأن اليتم يقع في بني آدم في فقدان الأب يعني بموت الأب بموت الأب إذا مات الزوج أي الوالد قبل أن يبلغ ولده ذكرا كان أو أنثى ويطلق عليه اليتيم فهذا والد فولده يتيم، إن كان ذكرا فولده ذكر يتيم، فولده الأنثى يتيمة. أما في غير في البهائم، في البهائم من فقدت أبا، من فقد أبا أو أفعل، من فقدت أمه، من فقد أمه، من فقد أمه، أليتم في البهائم يحصل بفقد الأم، بفقد الأم. وعقص باب الأمور من هو الإمام المرابي رحمه الله، لكن صحيح ما بعد أو خطع عن غيره أقصى هذا القول، فما بعد لي جمهور الصحيح. نعم.
اليتيمة من التي لا أب لها
في بني آدم، في بني آدم ليس في البهائم، في البهائم من لا أم له. نعم.
فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير إتمام. فيقول المخالف الاسم باللغة هو الانفراد.
فهذا في اللغة هكذا هو الانفراد، لذلك يقال للبيت الواحد، للبيت الوحيد من الشعر يتيم، ويطلق الاثنين على الاثنين على بنتين إلى ست نص، لا على الاثنين قطعة، على الاثنين قطعة، على البنتين على البيتين قطعة، وعلى الثلاثة إلى ستة نصفا وكذا، وعلى ثلاث أبيات قصائدا قصيدة. نعم هذا علم من المنطقة.
ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم، وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيم
أكيد فلان يتيم في النحو، أي لا نظير له فيه.
وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله إن القبور تنكح الأيام،
إن القبور تنكح الأيام
النسوة الأرام لا ينسان. وإذا
قلت
به
الذي لا زوج لها، القصد هو أن المقام هنا النسوة، النسوة غير ذوات الأزواج. نعم.
وإذا قلت به الذي لا زوج لها لم يكن في الخبر
دليل. صحيح. يعني أقرأ يقولون هنا. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها،
صحيح.
وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى
اقتل اليتامى
حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى ولد القرب واليتامى، وهو المشتهر عند أهل العرف،
وقوله تعالى فلا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم حتى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم.
وإذا كان كذلك،
هذا في سورة الأنعام. نعم.
وإذا كان كذلك كان حمل اللب على حقيقته العرفية
هي الشرعية. نعم.
أولى من حمله على المجال العرفي.
نعم.
السبب الثالث الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. يعلم
يعني
أن الاشتراك على خلاف الأصل.
نعم الاشتراك هو تعدد المعنى لللفظ مع اتحاده، أي اتحاد اللفظ وتعدد معناه، اتحاد اللفظ وتعدد معناه بوضع مختلف أو بوضع واحد.
يعني بعضهم يقول بوضع هذا وبعضهم يقول بوضع مختلف. اتحاد اللفظ وتعدد معناه بوضع مختلف او بوضع، وبعضهم يقول بوضع واحد. مثال ذلك العين، لفظ العين، لفظ العين لفظ واحد لكن معناها مختلف متعدد، قصد معناه معناها متعدد. فالعين يطلق على تطلق على العين الباصرة والعين الجارية وعلى خيار الناس وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى الفضة. وغير ذلك اتحاد اللفظ وتعدد معناه بوضع واحد، بعد نقول بوضع واحد لأن وضعه وضعها واحد، وبعد نقول بوضع مختلف أي فقانهم يقول أو لا فقانهم يقولون إن العرب وضعت لفظ العين بمعنى بمعنى الجارية ووضع بوضع وأطلق العين على البصرة بواد آخر وأطلقها على الجاسوس بواد آخر وأطلقها على خيار الناس بواد آخر وأطلقها على الذهب بواد آخر وأطلقها على الفضة بواد آخر. أنت هؤلاء قالوا بواد مختلف. نعم.
يعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل مثاله ما حل به الجمهور.
إذا حصل التعارض نعم.
ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين رحمهم الله على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجود.
كل من هذه الأشياء يقدم على ما يقابله. نعم. عند التعارض. ومثاله؟
ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين رحمهم الله على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجود، وهو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.
نعم. لماذا قال المصنف رحمه الله ما احتج به الجمهور من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجود؟ بقوله تعالى: وليها لما خالفنا عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لعل المصنف رحمه الله ذكر هذا إشارة إلى أن بعض المالكية خالفوا في هذه المسألة، أن بعض المالكيين فرقوا بين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قالوا أمر الله سبحانه وتعالى محمول على الوجوب، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم محمول على النذر. وقيل للوجوب أمر الرب، وقيل للوجوب أمر الرب، أمر الرب، وأمر من أرسله للنبي. عند القائلين أولا لما قالوا هذا في المذهب، لكن هذا القول وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للنبي، مثل هذا القول إلى الشيخ أبي بكر الأبهري من المشارقة، هو من شيوخ القاضي عبد الوهاب المالكي. قوله مرجوح، مرجوح جدا. طول ما المدى يرد عليه، ردوا عليه قوله مرجوح جدا لأنه محتج بأدلة كثيرة من كتاب السنة. هذا إجماع من سلقه. وذكر أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه أحكام الفصول لما قال حق القاضي عبد الوهاب عن الشيخ الأبهاري وعن أبو بكر الأبهاري التفرقة بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أمر الله على الوجود وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رجوعه عنه، أي ذكر رجوع الأبهاري عن هذا القول، قيل أنه رجع عن قوله هذا، لم يبقى مقوله، لم يبقى مقوله، لكن هذا موجود في المراد، موجود في المراد. وعلى ذلك ما قاله بعض الملكية من أن القول بسنية توفير اللحية وترك اللحية استدل عليه أو استدل له بهذا القول، أي بالقول المتفق بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن توفير اللحية وترك اللحية وإعفاء اللحية كل هذه الصياغ ما تعددها هي صياغ أمر مع تعددها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قول بالتفق بين أمر الله سبحانه وتعالى فيفيد الوجود بين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيفيد الند، قالوا يستدل لهذا القول، أي يستدل لسنية ترك اللحية ونبيتها ونبية ترك اللحية بهذا القول، أي أن هذا الأمر صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره محمول على النبي. لكن إذا ثبت أو بعد أن ثبت أن هذا القول موجود فلا يجوز أن يتفق إليه فضلا أن يؤخذ به وبلها أن يستدل به، بل إن صاحبه قيل أنه رجع عنه، قيل أنه رجع عنه. وصف الشيخ أن ترك اللحية بالنسبة لرجل واجب، توفير اللحية وتوفير أن توفير اللحية واجب وإعفاءها واجب، إذ لا فرق بين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم المطلق في أن كل منهما يفيد الوجوب. ومن أدلة ذلك هذه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، الآية في سورة النور. نعم.
يقول البخاري يحتمل أن يراد
وجوب ترك اللحية لا أكاد يختلف فيه، لا أكاد يختلف فيه يعني جميع المذاهب، قد لا يختلف كل مذهب من هذه المذاهب ما كان يوجد من خلف المسألة إلا نظم يسير جدا، حتى عند بعضهم من لم يترك اللحية يسمى مخنفا، يعني يشبه بالنبي، يشبه بالمرأة، يشبه بعش بالمرأة. الحمد لله الذي زين لجلبي باللحى قول أمي نوينا عائشة رضي الله عنها.
فيقول المخالف يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل.
نعم، الأمر يطلق على القول، من ذلك قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين،
يضربون عليها وهم أبناء عشرين مروا أولادكم يقولوا لأولادكم رسالي الأمر صلوا وما الأنق بالصلاة قل لأهلك ويطلق على الشأن والفعل مبارك قوله تعالى فما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار فليس فأردهم المولود والعياذ بالله أطلق القول هنا على إيش على الشأن والفعل فإذا بعض العلماء اللغويين قالوا إن حقيقته في القول ومجاز في الفعل والشأن وبعض قال إن حقيقته في الشأن والفعل ومجاز في القول وبعض إنه مشترك في بينهما لكن لأنه حقيقة في القول مجاز في الفعل والشأن فالأصل هو الحقيقة فيهمل على فيهمل لفظ الأمر على عليه إذا لم تدر قرينة تحدد حملها حمله على الفعل والشأن
فيقول البخاري يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل فقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المنصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة لازم اشتراط لفظ الأمر بين المعنيين ومعنى اشتراط يدخل الاستدلال
أي لابد من البحث عن دليل آخر المستقل دليل خارجي نعم خارجي
فيقول الجمهور الأصل في الألفاظ
الانفراد لا للشراكة نعم
ووجد انفراد لفظ الأمر
فمن قال إن الأصل في اللفظ الانفراد دون الاشتراك يعني أن الذي استدل باللفظ لأنه مشترك بين معنيين وبين معان كثيرة مطالب بإثبات اشتراك ذلك اللفظ وبكونه ومطالب بإثبات كونه مشتركا فيتأثر ذلك يعني يمضي الانتقاط يعني تستمر المناظرة بينهما يعني في طرق أخرى يعني في طرق أخرى نعم أكثر
فوجب الانفراد ويقول الجمهور الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك فوجب الانفراد لفظ الأمر لأحد المعنيين بالوضع وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول
نعم أكيد هذا عند الذين يسلمون لذلك ينقل أنه حقيقة في الفعل لا يسلم لهذا ينقل أنه مشترك بينهما لا يسلم لهذا لكن يطلب يعني ويبحث عن دليل آخر أو مرجح من وجهات أخرى نعم
وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول وجب كونه مجازا في الفعل وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك.
لأن القرينة قد حددت المراد. من المجاز. لذلك لا يصير حمله على الحقيقة بعد وجود القرينة. أما الاشتراك يعني فاللفظ المشترك بين معنيين أكثر. يمكن أن يحمل على معنى دون معنى يمكن أن يحمل على الجميع فهذا شنو الوارد في الاشتراك في المشترك لذلك اختلف العلماء الأصليون هل اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه أو يحمل على بعض دون بعض أو لا يحمل على جميع معانيه إنما يحمل على بعض بدليل بعد البحث عن دليل هذا المشايخ
الصحيح أنه لأنه يحمل على جميع معانيه إذا كانت تلك المعاني غير متضادة. أما إذا كانت متضادة فلا يحمل بعضها على فلا يحمل على جميع معاني لأن الجمع بين الضدين نحال. لكن المجاز المصر موجهنا له المشترك لكون القرينة قد حددت المراد به هذا ما عند الله تعالى. ونجمنا يقول بالنسبة للاستدلال من الاستدلال بآيات سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أن أمره الأمر هنا مضاف إلى المعرفة وهو المضمر الكناية فالمضاف إلى المعرفة من سياق الأمم إذا لم يتحقق خصوص الأهد هنا فيشمل ذلك جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله أنه حرام مخالفتها حرام أي خلف الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان واجبا ثلاثة كلمة إذا كان واجبا وهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص عن أمر ربه في المطلق في إفادة الوجود ومن عند الله تعالى.
انتهى كلامه رحمه الله في السؤال
الثاني. هذا أهل للصلاة شهر دارة فاطمة بخير سنعود إلى درسنا بإذن الله الواحد الأحد بعد الشهر بعد الشهر الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
علم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك